إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في تلبيس إبليس: ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم. اعلم أن إبليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق، منها ظاهر الأمر، ولكن يغلب الإنسان في إيثار هواه فيغمض على علم يذلله، ومنها غامض، وهو الذي يخفى على كثير من العلماء. ونحن نشير إلى فنون من تلبيسة يستدل بمذكورها على مغفلها، إذ حصر الطرق يطول والله العاصم. وهو يذكر تلبيس إبليس على القراء، فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها، فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات. فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل، يحمله ذلك على ألا يجلس بين يدي العلماء وألا يأخذ عنهم العلم. ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. ومن ذلك أن أحدهم يقرأ في محرابه بالشاذ ويترك المتواتر المشهور. والصحيح عند العلماء أن الصلاة لا تصح بهذا الشاذ، وإنما مقصود هذا إظهار الغريب، استجلاب مدح الناس وإقبالهم عليه. وعنده أنه متشاغل بالقرآن، ومنهم من يجمع القراءات فيقول: ملكي مالكي ملاكي، وهذا لا يجوز، لأنه إخراج للقرآن عن نظمه. ومنهم من يجمع السجدات والتهليلات والتكبيرات، وذلك مكروه. وقد صاروا يوقدون النيران الكثيرة للختمة، فأجمعون بين تضييع المال والتشبه بالمجوس والتسبب إلى اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد. ويريهم إبليس أن في هذا إعزازا للإسلام، وهذا تلبيس عظيم، لأن إعزاز الشرع باستعمال المشروع، إعزاز الشرع باستعمال المشروع. ومن ذلك أن منهم من يتسامح بادعاء القراءة على من لم يقرأ عليه، وربما كانت له إجازة منه، فيقول: أخبرنا تدليسا، وهو يرى أن الأمر في ذلك قريب لكونه يروي القراءات ويراها فعل خير وينسى أن هذا كذب يلزمه إثم الكذابين. ومن ذلك أن المقرئ المجيد يأخذ على 2 و3 ويتحدث مع من يدخل عليه، والقلب لا يطيق جمع هذه الأشياء، ثم يكتب خطه بأنه قرأ على فلان بقراءة فلان. وقد كان بعض المحققين يقول ينبغي أن يجتمع 2 أو 3 ويأخذوا على 1. ومن ذلك أن أقواما من القراء يتبارون بكثرة القراءة، وقد رأيت من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم شخصا ويقرأ في النهار الطويل 3 ختمات، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال كما في الصحيحين: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ويقرأ في النهار الطويل 3 ختمات، فإن قصر عيبة وإن أتم مدحة، وتجتمع العوام لذلك ويحسنون. ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابا، وهذا من تلبيسه، لأن القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتحسين بها، وينبغي أن تكون على تمهل. وقد قال جل وعلا: لتقرأه على الناس على مكث. وقال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ومن ذلك أن جماعة من القراء أحدثوا قراءة الألحان، وقد كانت إلى حد قريب، وعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره. قال الشافعي: أما استماع الحداء ونشيد الأعرابي فلا بأس به، ولا بأس بقراءة الألحان وتحسين الصوت. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما أشار الشافعي رحمه الله إلى ما كان في زمانه، وكانوا يلحنون يسيرا، فأما اليوم فقد صيروا ذلك على قانون الأغاني، وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناء زادت كراهته، فإن أخرج القرآن عن حد وضعه حرم ذلك. ومن ذلك أن قوما من القراء يتسامحون بشيء من الخطايا كالغيبة للنظراء، وربما أتوا أكبر من ذلك الذنب، واعتقدوا أن حفظ القرآن يرفع عنهم العذاب، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ما احترق. والحديث رواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل، وفيه ضعف، ولكن له شاهد رواه الدارمي في المسند عن عقبة بن عامر وسنده حسن، فالحديث صحيح لغيره: لو جعل القرآن في إهاب ما احترق. وذلك يعني احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من تلبيس إبليس عليهم، لأن عذاب من يعلم أكثر من عذاب من لم يعلم، إذ زيادة العلم تقوي الحجة، وكون القارئ لم يحترم ما يحفظ ذنب آخر. قال الله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فهذا بعض تلبيس إبليس على القراء. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى تلبيس إبليس على أصحاب الحديث، فقال: ومن ذلك أن قوما استغرقوا أعمارهم في سماع الحديث والرحلة فيه وجمع الطرق الكثيرة، يريد للاستكثار لا لزيادة الفائدة، فاستغرقوا أعمارهم في سماع الحديث والرحلة فيه وجمع الطرق الكثيرة وطلب الأسانيد العالية والمتون الغريبة. وهؤلاء على قسمين: قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمة، وهم مشكورون على هذا القصد، إلا أن إبليس يلبس عليهم بأن يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث. فإن قال قائل: قد فعل هذا خلق كثير من السلف كيحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسلم، فالجواب أن أولئك جمعوا بين معرفة المهم من أمور الدين والفقه فيه وبين ما طلبوا من الحديث، وعانهم على ذلك قصر الإسناد وقلة الحديث فاتسع زمانهم للأمرين. وأما في هذا الزمان، يعني في زمانه رحمه الله، فإن طرق الحديث طالت والتصانيف فيه اتسعت، فقل أن يمكن أحدا أن يجمع بين الأمرين. فترى المحدث، ولا شك أنه يقصد نوعا من المحدثين لا ينسرح وصفهم على سائرهم، فالمحدث الحق هو الذي يوصله الحديث ودراسة السنة إلى معرفة الفقه وطلب الأحكام الشرعية من مضانها الأصلية على الوجه الصحيح. قال: فترى المحدث يكتب ويسمع 50 سنة ويجمع الكتب ولا يدري ما فيها، ولو وقعت له حادثة في صلاته لافتقر إلى بعض أحداث المتفقهة الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه. وبهؤلاء تمكن الطاعنون على المحدثين فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم. فإن أفلح أحدهم ونظر في حديثه فربما عمل بحديث منسوخ، وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك وليس بالمراد من الحديث على الحقيقة. قال الخطابي: وكان بعض مشايخنا يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، هو حديث حسن فيه النهي عن الحلق بفتح اللام. فكان بعض مشايخ الخطابي يرويه بإسكان اللام، يعني نهى عن الحلق. قال: وأخبرني يعني شيخة أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة، فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة. فقال: قد فرجت علي، وكان من الصالحين. قال ابن الجوزي: وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب ويكثر السماع ولا يفهم ما حصل، ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة، فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض الأعيان، وإيثار ما ليس بمهم على المهم من تلبيس إبليس. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فقوم أكثروا سماع الحديث ولم يكن مقصودهم صحيحا، ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق، وإنما كان مرادهم العوالي والغرائب، فطافوا البلدان ليقول أحدهم: لقيت فلانا ولي من الأسانيد ما ليس لغيري، وعندي أحاديث ليست عند غيري. وقد كان دخل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث، وكان يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة، وهي البستان الذي على شاطئ دجلة، فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته: حدثني فلان وفلان بالرقة، يوهم الناس أنها البلدة التي بناحية الشام، ليظنوا أنه قد تعب في الأسفار لطلب الحديث. وكان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ويقول: حدثني فلان من وراء النهر، يوهم أنه قد عبر خراسان في طلب الحديث. وكان يقول: حدثني فلان في رحلة الثانية وفي رحلة الثالثة ليعلم الناس قدر تعبه في طلب الحديث، فما بورك له، ومات في زمان الطلب. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا كله عن الإخلاص بمعزل، وإنما مقصودهم الرياسة والمباهاة، ولذلك يتبعون شاذ الحديث وغريبة، وربما ظفر أحدهم بجزء فيه سماع أخيه المسلم فأخفاه لينفرد هو بالرواية، وقد يموت هو ولا يرويه فيفوت الشخصين. وربما رحل أحدهم إلى شيخ أول اسمه قاف أو كاف ليكتب ذلك في مشيخته فحسب. ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد. ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن أخذوا عنه، وما كان القدماء هكذا، فقد كان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا ثم يقول: وفي حديث الشيخ ما فيه. قال يوسف بن الحسين: سألت المحاسبي عن الغيبة فقال: احذرها، فإنها شر مكتسب، وما ظنك بشيء يسلبك حسناتك فيرضي بها خصماءك، ومن تبغضه في الدنيا كيف ترضى به خصمك يوم القيامة، يأخذ من حسناتك أو تأخذ من سيئاته، إذ ليس هناك درهم ولا دينار، فاحذرها أي الغيبة، وتعرف منبعها، فإن منبع غيبة الهمج والجهال من إشفاء الغيظ والحمية والحسد وسوء الظن، وتلك مكشوفة غير خفية. وأما غيبة العلماء فمنبعها من خدعة النفس على إبداء النصيحة وتأويل ما لا يصح من الخبر. وأما منبع الغيبة من القراء والنساك فمن طريق التعجب، يبدي عوار الأخي ثم يتصنع بالدعاء في ظهر الغيب فيتمكن من لحم أخيه المسلم ثم يتزين بالدعاء له. وأما منبع الغيبة في الرؤساء والأساتذة فمن طريق إبداء الرحمة والشفقة، حتى يقول: مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا، نعوذ بالله من الخذلان، فيتصنع بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول: إنما أبديت لكم ذاك لتكثروا دعاءكم له. ونعوذ بالله من الغيبة تعريضا أو تصريحا، فاتق الغيبة، فقد نطق القرآن بتحريمها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أخبار كثيرة. ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن يبينوا أنه موضوع، وهذه جناية منهم على الشرع، ومقصودهم ترويج أحاديثهم وكثرة رواياتهم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ورواه مسلم. وفي رواية صحيحة بالجمع فهو أحد الكاذبين. ومن هذا الفن تدليسهم في الرواية، فتارة يقول أحدهم: فلان عن فلان، أو قال فلان عن فلان، يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا قبيح، لأنه يجعل المنقطع في رتبة ومرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف الكذاب فينفي اسمه، فربما سماه بغير اسمه، وربما كناه، وربما نسبه إلى جده لئلا يعرف، وهذه جناية على الشرع، لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به. وقد قال الأئمة: التدليس أخو الكذب، وقالوا لأن يزني الرجل أحب إلينا من أن يدلس، خاصة تدليس التسوية. فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصر على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يكون المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحيي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبعد من الصواب قريب، بشرط أن يكون المروي عنه ثقة. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى طرفا من تلبيس إبليس على المحدثين، ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء، فقال رحمه الله: كان الفقهاء في قديم الزمان أهل القرآن والحديث، فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن، وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي داود ونحوها. ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا، وصار أحدهم يحتج بآيات لا يعرف معناها، وبحديث لا يدري أصحيح هو أم لا، وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم، لقلة التفاته إلى معرفة النقل. وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه؟ ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدري أصحيح هو أم لا، ولقد كانت معرفة هذا تصعب، ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل والتعب الكثير حتى يعرف ذلك. فصنفت الكتب وتقررت السنن وعرف الصحيح من السقيم، ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث، حتى إني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ في الصحاح: لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. ورأيته يحتج في مسألة فيقول: دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويجعل الجواب عن حديث صحيح احتج به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يعرف. وهذا كله جناية على الإسلام. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء أن جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل، يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم والاستنباط لدقائق الشرع وعلل المذاهب. ولو صحت هذه الدعوة منهم لتشاغلوا بجميع المسائل، وإنما يتشاغلون بالمسائل الكبار ليتسع فيها الكلام، فيتقدم المناظر بذلك عند الناس في خصام النظر، فهم أحدهم بترتيب المجادلة والتفتيش على المتناقضات طلبا للمفاخرات والمباهاة، وربما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها البلوى. وذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة، وكذلك باعتمادهم على تلك الأوضاع، ومن ذلك إيثارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة ليتسع لهم المجال في النظر. وإن استدل أحد منهم بالحديث هدنا، ومن الأدب تقديم الاستدلال بالحديث، غفر الله له كذا قال، ولكن هذا واجب متيقن، فمن الواجب تقديم الاستدلال بالحديث. ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم، ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير، وهي محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة. ومسائل الخلاف وإن كانت من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب. ومن لم يطلع على أسرار سير السلف وحال الذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم. وهذا كلام متين جدا يحتاجه كل داع إلى الله جل وعلا. يقول من ذلك أنهم يعني من تلبيس إبليس عليهم أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير، بل هي محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة. ومسائل الخلاف وإن كانت من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب. ومن لم يطلع على أسرار سير السلف وحال الذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم. وينبغي أن يعلم أن الطبع لص، فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق طبائعهم فصار مثلهم. فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. وقد كان بعض السلف يقول: حديث يرق له قلبي أحب إلي من 100 قضية من قضايا شريح، وهو من كبار مشاهير القضاة. وإنما قال هذا لأن رقة القلب مقصودة ولها أسباب. ومن ذلك أنهم اقتصروا على المناظرة وعرضوا عن حفظ المذهب وباقي علوم الشرع. فترى الفقيه المفتي يسأل عن آية أو حديث فلا يدري، وهذا غبن، فأين الأنفة من التقصير؟ ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب، وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق، وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر، لأن المقصود كان إظهار الحق. فصار هؤلاء إذا قاس الفقيه على أصل بعلة يظنها فقيل له: ما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ قال: هذا الذي يظهر لي. فإن ظهر لكم ما هو أولى من ذلك فاذكروه، فإن المعترض لا يلزمني ذكر ذلك. ولقد صدق في أنه لا يلزمه، ولكن فيما ابتدع من الجدل، بل في باب النصح وإظهار الحق يلزمه. ومن ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع، ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه، وربما اجتهد في رد مع علمه أنه الحق. وهذا من أقبح القبيح، لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق. وقد قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأنكر الحجة إلا سقط من عيني، ولا قبلها إلا هبته، وما ناظرت أحدا فباليت مع من كانت الحجة، إن كانت معه صرت إليه. ومن ذلك أن طلبهم للرياسة بالمناظرة يثير الكامن في النفس من حب الرياسة، فإذا رأى أحدهم في كلامه ضعفا يوجب قهر خصمه له خرج إلى المكابرة، فإن رأى خصمه قد استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب، فصارت المجادلة مخاذلة. ومن ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما قال شيئا، ويتكلم بما يوجب التشفي من عرض خصمه بتلك الحجة. ومن ذلك أن إبليس لبس عليهم بأن الفقه وحده علم الشرع ليس ثم غيره، فإن ذكر لهم محدث قالوا: ذاك لا يفهم شيئا، وينسون أن الحديث هو الأصل. فإن ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا: هذا كلام الوعاظ. ومن ذلك إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها، وربما أفتوا بواقعاتهم المخالفة للنصوص، ولو توقفوا في المشكلات كان أولى. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي لفظ عنه قال: أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقد روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله عن مسألة فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتئ؟ فقالوا: نعم. فقيل له: لو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول: الأمير يقول: لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي. والثاني: العامي، فإنه يقول: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده. والثالث: الفقيه، فإنه يفسد دينه بذلك. وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان فيقول: إنما ندخل لنشفع في مسلم. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه ذلك، وربما قدح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. ومن تلبيس إبليس عليه في أخذ أموالهم فيقول: لك فيها حق، ومعلوم أنها إن كانت من حرام لم يحل له منها شيء، وإن كانت من شبهة فتركها أولى، وإن كانت من مباح جاز له الأخذ بمقدار مكانه من الدين لا على وجه إنفاقه في إقامة الرعونة. وربما اقتدى العوام بظاهر فعله واستباحوا ما لا يستباح. وقد لبس إبليس على قوم من العلماء ينقطعون عن السلطان إقبالا على التعبد والدين، فيزين لهم غيبة من يدخل على السلطان من العلماء، فيجمع لهم آفتين: غيبة الناس ومدح النفس. وفي الجملة، فالدخول على السلاطين خطر عظيم، لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليه. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف من إكرامهم، فيلين قلبي إليهم. وقد كان علماء السلف يبعدون عن الأمراء لما يظهر من جورهم، فتطلبهم الأمراء لحاجتهم إليهم في الفتاوى والولايات، فنشأ أقوام قويت رغبتهم في الدنيا فتعلموا العلوم التي تصلح للأمراء وحملوها إليهم لينالوا من دنياهم. وأدلك على أنهم قصدوا بالعلوم الأمراء أن الأمراء كانوا قديما يميلون إلى سماع الحجج في الأصول، فأظهر الناس علم الكلام ثم مال بعض الأمراء إلى المناظرة في الفقه فمال الناس إلى الجدل، ثم بعض الأمراء مال إلى المواعظ فمال خلق كثير من المتعلمين إلى المواعظ. ولما كان جمهور العوام يميلون إلى القصص كثر القصاص وقل الفقهاء. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء أن أحدهم يأكل من وقف المدرسة المبنية على المتشاغلين بالعلم فيمكث سنين ولا يتشاغل ويقنع بما عرف أو ينتهي في العلم، فلا يبقى له في الوقف حظ، لأن الوقف إنما هو على المتشاغلين بالعلم وهو قد انقطع، فلا يبقى له في الوقف حظ لأنه إنما جعل لمن يتعلم، إلا أن يكون ذلك الشخص معيدا أو مدرسا فإن شغله دائم. ومن ذلك ما يحكى عن بعض الأحداث بالمتفقهات من الانبساط في المنهيات، فبعضهم يلبس الحرير ويتحلى بالذهب إلى غير ذلك من المعاصي، وسبب انبساط هؤلاء مختلف، فمنهم من يكون فاسد العقيدة في أصل الدين وهو يتفقه ليستر نفسه أو ليأخذ من الوقف أو ليرأس أو ليناظر، ومنهم من عقيدته صحيح لكن يغلبه الهوى وحب الشهوات وليس عنده صارف عن ذلك، لأن نفس الجدل والمناظرة تحرك إلى الكبر والعجب. وإنما يتقوم الإنسان بالرياضة ومجاهدة النفس ومطالعة سير السلف، وأكثر القوم في بعد عن هذا، وليس عندهم إلا ما يعين الطبع على شموخه، فحينئذ يسرح الهوى بلا راد. ومنهم من يلبس عليه إبليس بأنك عالم ومفتن، والعلم يدفع عن أربابه، وهيهات، فإن العلم أولى أن يحاج ويضاعف عذابه. وقد قال الحسن البصري: إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل. قال ابن عقيل: رأيت فقيها خراسانيا عليه حرير وخواتم ذهب، فقلت له: ما هذا؟ فقال: خلع السلطان وكمد الأعداء. فقلت له: بل هو شماتة الأعداء بك إن كنت مسلما، لأن إبليس عدوك، وإذا بلغ منك مبلغك ألبسك ما يسخط الشرع، فقد أشمته بنفسك، وهل خلع السلطان سائغة لنهي الرحمن؟ يا مسكين، خلع عليك السلطان فانخلعت به من الإيمان، وقد كان ينبغي أن يخلع بك السلطان لباس الفسق ويلبسك لباس التقوى. رماكم الله بخزيه حيث هونتم أمره هكذا، ليتك قلت: هذه رعونات الطبع، الآن تمت محنتك، لأن عدوانك دليل على فساد باطنك. ومن تلبيسه على الفقهاء أيضا أن يحسن لهم ازدراء الوعاظ ويمنعهم من الحضور عندهم، فيقولون: من هؤلاء؟ هؤلاء قصاص، ومراد الشيطان ألا يحضروا في موضع يلين فيه القلب ويخشع. والقصاص لا يذمون من حيث هذا الإثم، لأن الله عز وجل قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال تعالى: فاقصص القصص. وإنما ذم القصاص لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد، ثم غالبهم يخلط فيما يورده، وربما اعتمد على ما أكثره محال. فأما إذا كان القصص صدقا ويوجب وعظا فهو ممدوح. وقد كان أحمد بن حنبل يقول: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.